بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن الوصايا هي شأن نبوي حقيقة، يعني كل الأنبياء ساروا على هذا المعنى، بمعنى أن كل نبي لا بد أن يجعل له وصيا، وهذه الوصايا هي مسألة يعني لا أقول أنها نقلية فقط، إنما هي عقلية، يعني مقتضى العقل، مقتضى ثبات هذه القضية وهذه الأطروحة لأي نبي لا بد أن تكون مستمرة، ولا بد أن يكون النبي مؤتمنا عليها. وهذا الائتمان لا يمكن أن يكون في حياته فقط، يعني هو مسؤول، النبي مسؤول، أي نبي مسؤول على رسالته وعن رسالته حتى ما بعد حياته، يعني بعد وفاته لا بد أن يكون النبي قد أمن استمرارية هذه البعثة وهذه الدعوة. من الضامن لاستمرارية هذه الدعوة دون أن تكون هناك وصايا؟ الوصايا مسألة عقلية، يعني العقل يحكم بوجود أو بحسن هذه الوصايا، ويحكم بقبح ترك الأمة هكذا سائبون، كما يعني في كثير من الأحاديث النبي صلى الله عليه وآله يمثل هذه الوصايا بالراعي وأغنامه. الراعي لا بد أن يكون مؤتمنا على أغنامه، فلا بد أن يكون هناك، إما أن يكون هو الراعي يحافظ عليهم، أو يجعل له وكيلا حتى يحافظ على شؤونهم من السراق، من الوحوش، من غيرهم. لذلك نجد أن هذه المسألة هي مسألة عقلية أكثر من كونها نقلية، فضلا عن كل الروايات التي تحدثت عن ضرورة استمرارية أي أطروحة نبوية، أي رسالة لا بد أن تستمر. هذه الرسالة أو هذا النبي حينما يريد أن يطرح رسالته لا يطرحها لأمته وهو في حياته فقط، إنما هي امتداد له. لذلك هذه الوصايا ستحمل يعني طموحات النبي، وهذه الوصايا ستحمل ما يريده النبي، أي نبي، من أمته في استمرارها، في تعلقها، في متابعتها لهذه الرسالة ولهذه الأطروحة. لذلك نجد أن كل الأنبياء ساروا على هذا النهج. ومن الغريب أو من العجيب أن الأنبياء كلهم لديهم 12 وصيا، وهؤلاء الأوصياء حقيقة هم قد أن التاريخ لا يذكر، يعني لم يذكر كثير من الأنبياء، فكيف يذكر أوصياءهم؟ لكنه كقاعدة النبي صلى الله عليه وآله أعطاها، أن لكل نبي وصي، وهؤلاء الأوصياء 12، وكأنما هي سنة إلهية في أنبياء الله تعالى وفي أوصيائهم، ولا بد أن يكون 12 نبيا وصيا لكل نبي. وهكذا النبي صلى الله عليه وآله هو ليس بدعا من الرسل، لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله هو سيد هذه الأطروحة، استمرارية حركة النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا في تلك الظروف، يعني ظروف النبي، ظروف البعثة النبوية التي مرت أو مر بها النبي صلى الله عليه وآله هي أشد وأعتى ويعني أكثر حقيقة مسؤولية ومهمة من بقية الأنبياء. الأنبياء واجهوا قوما لكنهم يعني قوم يعني حقيقة جهال، أكثرهم جهال، بسطاء في عدائهم، لكن قريش تفننت في العداء، اتهموه بالسحر، بساحرين وكذابين ومجنون، واتهموه بكثير من الاتهامات وكثير من الأمور. لا بد أن النبي صلى الله عليه وآله أن يؤمن مستقبل هذه الرسالة، أن يؤمن مستقبل بعثته. لذلك لا بد أن يكون هناك وصي، وهذا الوصي له أوصياء، وهؤلاء الأوصياء يحافظون على رسالة النبي صلى الله عليه وآله حتى اليوم الموعود الذي يظهر فيه آخرهم، وهو الإمام الحجة الذي سيؤسس لدولة النبي صلى الله عليه وآله التي لم يستطع النبي أن يؤسسها. النبي صلى الله عليه وآله ليس يعني قصورا في قابلياته، ولا الأمير المؤمنين عليه السلام، ولا الحسن، ولا كل الأئمة، إنما هناك ظروف لم تسمح، وهناك أدوات لم تتوفر في تأسيس مثل هذه الدولة. لا بد أن تكون هذه الدولة على يد المصلح، على يد الموعود، وهو الإمام المهدي عبد الله فرج الشريف. إذن هذه الوصايا هي وصايا حقيقة، نعم هي تعود إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكنها بالتالي تعود إلى الإمام المهدي عجل الله
وجهه. سمحت السيد، هذا المفهوم بقراءة الآخر ربما ينظر له إلى أنها حالة من العاطفة، خاصة كما تفضلت هناك من شذ عن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبة أهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، يقرأه بهذه القراءة، ربما يقرأ ويقول أنه وصايا عاطفية أخذت جانب القرابة وجانب النسب بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، من أراد أن يطعن بعصمة النبي صلى الله عليه وآله يقول هذا وأمثاله كثير، يعني اتهم بأنه يحابي ابن عمه، اتهم بأنه يتقول على الله تعالى، اتهم بأنه هذا ليس منه ولا من ليس من السماء إنما هو منه، وهكذا كثير من الأقوال التي تقولت عليه قريش وتقول يعني الآخرون كذلك. نجد اليوم مثل هذه التقولات مثل هذه الاتهامات أخذت منحا آخر، هذا المنحى منحى التشكيك، منحى اتهام شيعة أهل البيت عليهم السلام بأنهم هم أهل المبالغة، وهذه المبالغة أو الغلو في علي بن أبي طالب جعلتهم أن يتصوروا ليوم الغدير شأن كما يتصورون. أنا أعتقد أن هذه المسألة هي ليست مسألة جديدة، لذلك عالجها كثير من يعني ممن حقق في هذا الأمر، وخصوصا يعني يذكرنا التاريخ من حقق في هذا الأمر هو المأمون. المأمون العباسي حقيقة كان متمردا على طروحة العباسيين، على البيت العباسي بذاته نفسه أراد أن يفشل أكذوبة العباسيين، لأنه بينه وبين العباسيين حاجز من عدم الاحترام، يعني هم لا ينظرون إليه رجلا كفوءا متنفذا، لا ينظرون أنه هو مستحق للخلافة، بل ينظرون إليه أنه يعني متسلط على الخلافة وجاء من يعني لظروف ما جعلته هكذا. لذا تجد أن المأمون العباسي كان متمردا على الأطروحة العباسية وعلى الثقافة العباسية، ومعنى هذا أن المأمون أراد أن يثبت بعض الحقائق من حقائق التشيع عنادا للأطروحة العباسية وتضعيفا للأطروحة العباسية حتى يقوى هو من جانبه. لذا نجد أنه في أحد الاجتماعات أو إحدى اجتماعات المأمون مع قضاة خراسان، وطبعا هذه يرويها ابن عبد رب الأندلسي وأمثاله يرون هذه الروايات ويرون هذه المحادثة بين المأمون وبين 40 قاضي من خراسان، والشيخ القضاة وقاضي القضاة في وقته ليس يحيى بن أكثم، إنما يحيى بن أكثم كان ينظم هذا الاجتماع، ينظم هذا الحوار، ولكن كان محمد بن إسماعيل هو شيخ القضاة في وقته، يعني رئيس القضاة في وقته، ليس قاضي القضاة إنما هو شيخ القضاة أكبر القضاة. فسأله المأمون بأسئلة، ومن هذه الأسئلة سأله ما تقول في يوم الغدير، فقال رووا أصحابنا، هكذا يقول رووا أصحابنا بأن يوم الغدير هو كان هناك خلاف بين علي بن أبي طالب وبين أسامة بن زيد، وهذا الخلاف تطور إلى قطيعة فيما بين الرجلين، وأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يصلح بينهما، فوقف أمام المسلمين وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه حتى ينفض النزاع. فالتفت إليه المأمون وقال عجبا، أسامة بن زيد يعني قتل أو استشهد قبل هذه الواقعة، قبل واقعة الغدير، والله لو لم يقال أن المأمون قتل أصحابه أو قتل قضاته لقتلتك، لأنك أنت إما أن تحرف التاريخ أو أنك لا تعرف التاريخ أبدا. لذلك نجد أن هذه الحملة، حملة التكذيب وحملة الادعاءات والإشاعات ضد يوم الغدير، كانت مفتعلة، لذلك لم يفلح هؤلاء. اليوم في هذه يعني في هذا الوقت هناك أصوات، هذه الأصوات أصوات معتدلة، يعني من الآخر أصوات معتدلة، هم يعترفون بأن يوم الغدير قد حدث وعليه الإجماع وأمر متواتر بين المسلمين، ولعله إذا أردنا أن نمثل يعني للأحاديث المتواترة لفظا وليس معنى لفظا هو حديث الغدير، لأن هذا اللفظ يتفق من كنت مولاه وقف النبي صلى الله عليه وآله في غديرهم وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، هذا اللفظ اتفق عليه كل المسلمين. هنا الخلاف يأتي ما هو ما معنى المولى، ما معنى المولى؟ بعضهم قالوا المولى يعني ابن عمي وهذا تسفيه، يعني حاشا للنبي صلى الله عليه وآله أن يقف في هذا الموقف العظيم ويقول أنه هذا ابن عمي، ثم ماذا وإذا كان ابن عمي؟ يعني ليس شيئا جديدا يضاف. بعضهم مثلا يعني منهم من الآخر يعني من غير الشيعة من العلماء الذين ناقشوا هذه الشبهات قالوا نحن متحيرون، نحن متوقفون إزاء هذه التحليلات، ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله؟ هل أنه قصد ابن العم في قوله من كنت مولاه، أم قصد الجار وهذا أمر لا يمكن أن يكون، أو قصد الناصر؟ فما الداعي من أن يقف النبي صلى الله عليه وآله ويوقف المسلمون والمسلمون في حالة حرج، يعني أمام النبي صلى الله عليه وآله يقف 120 ألف وفي بعض الروايات 140 ألف يقفون أمام النبي صلى الله عليه وآله حتى يسمعون هذه الكلمة أن علي بن أبي طالب هو ناصري، ثم ماذا؟
هو ابن عمي
أو ابن عمي، ثم ماذا؟ شيء لا يعقل. لذلك هم قالوا نحن نتحير في هذا التفسير، هذا تحليل، لأنه مناسبة الموقف ومناسبة ما عاشه المسلمون من إحراج أو من حالة الحرج أن يقفوا في على هذه الرمضاء الحارة ويتوجهوا إلى النبي والنبي يقول لا بد من استماع كل المسلمين حتى يسمعهم كلمة بسيطة أن علي بن أبي طالب ابن عمي، أو أن علي بن أبي طالب هو ناصري، أو أحب علي بن أبي طالب، هذا شيء لا يطاق، يعني لا يمكن تصديقه. لذلك كثير من أهل السنة اليوم من علمائهم من مثقفيهم قالوا لا يمكن أن نجازف، لا يمكن أن نجازف ونجعل هذه المعاني هي يعني مقصود النبي صلى الله عليه وآله، ولا سيكون تسفيها حاشا للنبي، يعني يكون تسفيها للنبي. يعني تصور شخص محترم وعالم من العلماء الكبار يقف أمام الخلق، أمام مثلا مليون حاج في هذا الوقت، يقول أيها الناس مثلا أن الحج واجب، ثم ماذا؟ ما هو أحد ما يعرف أن الحج واجب، الكل يعرفون، شيء لا يمكن أن يصدق. أو يقول أن فلان ابن فلان هو ابن عمي، فليكن، وماذا بعد ذلك؟ لذلك نجد أن التحليلات اليوم تحليلات أقرب إلى الواقع، أقرب إلى الإنصاف. قالوا يعني بعض علماء أهل السنة قالوا نحن محرجون أمام هذه التحليلات، هذه ألفاظ الغدير، ألفاظ حديث الغدير تدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى لعلي. هذا لا يعني أن هناك طعن على الصحابة، هذا لا يعني ذلك، لكنه نحن والحديث، الحديث يقول أن علي بن أبي طالب هو وصي النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم، لذلك هذا هو إجماع الأمة على تصديق ذلك. لذا نجد أن يعني محاولات الآخر وصلت إلى طريق مسدود ثم ارتدت بعد ذلك ورجعت، وأخذ يعني كثير من المثقفين وكثير من علماء أهل السنة الآن يراجعون قراءاتهم، يراجعون قراءاتهم بموضوعية وإنصاف، ويقولون أن حديث الغدير قطعاً أن وجزماً أنه ينص على علي بن أبي طالب خليفة وإماما بعد ذلك.
سمعت السيد جزاكم الله خير. إذا وقفنا عند بيعة الغدير وهذه كما تفضلت هذا الجمع الغفير وقف وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكانة أمير المؤمنين وإلى تسنمه الوصاية والإمامة، كيف لنا أن نضع هذا في بداية تأسيس وتأصيل لدولة العدل الإلهي التي ستكون بقيادة مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
طبعا خطوة الغدير، إذا أردنا أن نتابع هذه الخطوة نجد أن هذه الخطوة متجزئة ومقتطعة كثير منها، ولم يصلنا أو لم يتفق عليه إلا هذه العبارة. وأعتقد أنه كثير من العبارات وما بعدها هذه العبارة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه، الكل يتفقون. ما بعد هذا وأجر الحق معه حيثما دار، يتوقفون بعضهم من يعني من الآخر من علماء السنة، يتوقفون يقولون لا ندري هل وردت هذا أو لا. وأن المهدي ذكر في هذه الخطبة، وأن المهدي من ذريته من ولد فاطمة. هذه الخطبة يعني إذا أردنا أن نقرأ هذه الخطبة نجد أن ذكر المهدي قد ورد في هذه الخطبة المباركة، وهو البيان الختامي. هذه الخطبة هو البيان الختامي لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لعهد النبوة. يعني كل المؤتمرات والمهرجانات لابد أن تعطي خلاصة لعملها ببيان ختامي. النبي صلى الله عليه وآله 23 عام لابد أن يلخص هذه الفترة، يلخص 23 عاما بهذه العبارة: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إذا كنت أنا نبي رسول الله نبي الله تعالى وأنتم قد يعني آمنتم بي فلا بد أن تؤمنوا بوصيه ووصي علي بن أبي طالب. هذه الخلاصة، هذه يعني خلاصة العمل وخلاصة الجهد. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يؤسس لإمامة علي عليه السلام وحدها، إنما أسس وأصل لمفهوم الإمامة، يعني ليس لمرحلة واحدة أو لمرحلة ما. النبي صلى الله عليه وآله أسس وأصل لمراحل متعددة لعلي وما بعد علي. ثم بعد ذلك إذا أقرت الأمة بأحقية علي بن أبي طالب، أقرت الأمة بما يوصي به علي بن أبي طالب للحسن، والحسن يوصي للحسين، والحسين يوصي إلى علي بن الحسين، وهكذا إمام بعد إمام حتى الإمام الحجة. لا بد أن تكون هكذا للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن التأسيس لا يمكن أن يكون لمرحلة واحدة، التأسيس وهذه الخطوة أسست لما بعد، يعني ما بعد النبي صلى الله عليه وآله كمرحلة امتدادية حتى آخر يوم. بذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله مسؤول يعني عن الأمة، يعني لم يكن مسؤولا في حياته فقط، إنما مسؤولا في عن الأمة حتى ما بعد وفاته، حتى ما بعد علي، حتى ما بعد الحسن، حتى ما بعد الحسين، وهكذا. إذن لابد أن يرتب أمر الأمة في هذه المراحل، وأمر الأمة وترتيبها أمر الأمة لابد أن يكون عن طريق الوصايا، وهذه الوصايا لم تقتصر على وصي واحد. فالإمام إذا آمنا بأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، آمنا وأدعنا بأنه أيضا له وصي، وهذا الوصي له وصي، لأننا نرجع إلى القاعدة التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله، أن الأئمة من قريش 12، لا بد أن تكتمل 12. إذا آمنا بواحد لا بد أن تكون هذه السلسلة متعاقبة ومتلاحقة واحدا بعد واحد. فلا يمكن إذا أدعنا لقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة من قريش 12، لا يمكن أن نؤمن بواحد دون الباقين. إذن تأسيس وتأصيل، التأصيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام هو تأصيل وتأسيس لإثني عشر إمام، وآخرهم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن هناك مزاوجة بين قاعدة أن الأئمة من قريش 12 وبين يوم الغدير. هذه يعني هذه المزاوجة، أن يوم الغدير هو الإقرار النهائي، هو الإمضاء النهائي لكل جهود النبي صلى الله عليه وآله. إن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم تبلغ، إن لم تعلن، إن لم يعني توضح الحق لم تبلغ، 23 عاما تذهب سدى، هكذا سدى تذهب يا رسول الله. لذلك والله يعصمك من الناس لا تخف. حينما وصل الأمر إلى أن الله يعصمه من الناس لأن النبي صلى الله عليه وآله كان غير معصوم من الناس، كان مهددا من المنافقين، كان مهددا من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وآله أول ما بدأ كان مفروض أن يبلغ في عرفة، باعتبار أن عرفة كان فيها مجمع الناس، مجمع الناس، مجمع الحجاج.
فقام النبي صلى الله عليه وآله يعني في الحج، في نفس الحج، في الحج في نفس الأخيرة
في نفس في الحج في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وآله أراد وقد أبلغ بأن هذه الحجة الأخيرة، وهو قال هذه حجة الوداع. لذلك خرج معه 120,000 أو 140,000 في أكثر الروايات، وبعضهم يقول 130، لكنه هي يعني أقرب إلى 140. 140,000 خرج مع النبي صلى الله عليه وآله، لأنهم كلهم بعضهم يريدون أن يرون النبي صلى الله عليه وآله. هذه الفترة لم يرون النبي، يعني ماكو كانت أجهزة إعلام وتلفزيون وكذا وصحف، هم يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه وآله، أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وآله، أن يسمعوا حديثه، أن يتعلموا مناسكهم مع النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك كانت هذه الحجة حجة يعني حقيقة، خرج كثير من المسلمين من اليمن ومن الشام ومن العراق ومن غيرها، واجتمعوا هناك ليروا النبي صلى الله عليه وسلم، ليشاهدوه، ليكونوا معه، يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرهم، يتعلمون مناسكهم وهكذا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا التجمع في يوم عرفة، فوقف وقال: أيها الناس، من كنت مولاه؟ فهجم القوم بالتكبير والتهليل والتصفيق وإلى آخره، فقطعوا على النبي خطبته.
يعني كأنما سمعت السيد هناك حالة من العلم ببلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم.
طبعا هناك يعني تسريبات، هناك تسريبات أن النبي صلى الله عليه وآله سيلقي بيانا هاما على المسلمين. ما هو هذا البيان؟ ما هو هذا البيان؟ حجة الوداع، مقتضى حجة الوداع أن تكون هناك وصية، مقتضى هذه الوصية، هذه وصية خطيرة، لذلك النبي كان مهتما بها. ماذا يوصيهم؟ يوصيهم عن صلاتهم، والصلاة قد صلوا. يوصيهم عن صومهم، صاموا. يوصيهم عن حجهم، عن حجهم. هم الآن مع النبي صلى الله عليه وآله في حجهم، لا يحتاج إلى لا يعني هذا شيء زائد، يعني تحصيل حاصل. لذلك النبي صلى الله عليه وآله إذن لابد أن يبلغ عن شيء خطير وخطير. لذلك كانت هناك تسريبات إلى أن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يوصي لابن عمه، ولذلك قام النبي صلى الله عليه وآله في عرفة فقطعوا عليه خطبته، فسكت النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يعني لا يرى أن هناك يعني مثلا مناسب أن يتقاتل المسلمون فيما بينهم وهم محرمون في عرفة، والمنافقون مستعدون إلى القتال، مستعدون إلى إثارة الفتنة. فتوجهوا بعد ذلك ليلا بعد الغروب إلى مزدلفة، ومزدلفة تسمى جمع، جمع أو مزدلفة مكان أضيق من عرفة، يجتمع الحجيج فيه أكثر وأكثر أكثر وأكثر، يطوقون في مكان صغير فيجتمع الناس هناك. فاستغل النبي صلى الله عليه وآله هذه المناسبة، وقف خطيبا، أراد أن يخطب، بدأ بالكلام، حمد الله تعالى أثنى عليه، ثم أراد أن يبدأ، وقام المنافقون وأخذوا يكبرون ويهللون ويهتفون ويصفقون، وقطعوا على النبي صلى الله عليه وآله خطبته. فجلس النبي صلى الله عليه وآله، هذه فرصة ثانية فوتها عليه المنافقون. ثم بعد ذلك ذهب إلى منى، ومنى طبعا الحجيج كلهم أيضا يسمعون لرمي الجمرات، يسمعون هناك. قام النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يخطب في المرة الثالثة، أيضا منعوه في بعض الروايات. فذهب بعد ذلك إلى مكة، إلى مكة، إلى المسجد الحرام ليطوف، فاجتمع الناس هناك. وهذه الفرصة الأخيرة لا بد أنه يعني ينفذ أمر الله تعالى. يرى النبي صلى الله عليه وآله أن أمر الله تعالى يجب أن ينفذ، لكن الحفاظ على وحدة هؤلاء أيضا مطلوبة. فهو بين أمرين، بين أن يبلغ وبين أن يحافظ على هؤلاء، على المسلمين من هؤلاء المنافقين الذين سيثيرون
من الفتنة،
هذه الفتنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتحدث فرصده هؤلاء المنافقون. أنا أعتقد طبعا في بعض الروايات، أنا لاحظت في بعض الروايات أكثر من 100 من التيار الضوضائي الذي يخلق الضوضاء، وعلى رأسهم أحد الخلفاء، على رأسهم أحد الخلفاء هو الذي يوجههم. هذه أجندة لهؤلاء الخلفاء، هم يعني طابور الخامس بتعبيرنا اليوم، هم الذين يثيرون هذا الصخب، والناس أيضا بعضهم ينعقون مع كل ناعق. فحينما يسمعون التهليل هللوا بدون أن يعلموا لماذا، كبروا، صفقوا وهكذا. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره إلى الله تعالى. يعني أنا بعد أكثر من هاي الطاقة شسو، يعني ماذا أفعل مع هؤلاء؟ لما وصل إلى غرير خوم، وهذا هو مفترق الطرق الآن، المسلمون كلهم لابد أن يفترقوا. أهل الشام يذهبون إلى شامهم، وأهل اليمن يذهبون إلى يمنهم، وأهل العراق يذهبون إلى عراقهم، وأهل المدينة يذهبون مع النبي صلى الله عليه وآله، يعني القلة القليلة. نزل الأمين جبرائيل، حذر النبي صلى الله عليه وآله، إن لم تفعل فما بلغت رسالته. 23 عاما تذهب سدى يا رسول الله، تذهب سدى، لا يحتسب لك أي شيء أبدا. وقف النبي، ماذا يفعل؟ لابد أن تكون هناك ضمانة، وهذه الضمانة ضمانة سماوية، ضمانة إلهية. والله يعصمك من الناس، إذا انتهى، إذا كان الله يعصمني من الناس فليقل ما يقول المنافقون. وقف النبي صلى الله عليه وآله وتحداهم وقال ما قال، وأوصى لعلي عليه السلام، فسكت المنافقون لأن الله عصمه، يعني تلجلج المنافقون، أرعبهم الله تعالى، قذف في قلوبهم الرعب والخوف. لذلك أمرهم بأن تنصب خيمة لعليين، ويدخل فردا فردا ثم يسلمون على علي بإمرة المؤمنين، يا أمير المؤمنين أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. أول من افتتح هذا الـ يعني هذا التسليم وهذه البيعة هو الخليفة الثاني، وانتهى الكلام.
جزاكم الله خير سمحت السيد. حقيقة سمحت السيد، يعني الكلام في هذا الأمر يطرح علامات استفهام كثيرة، يأخذ المشاهد إلى إثار حقيقة. وكلنا يعلم اليوم هذه الحرب وهذا الصراع الفكري العقائدي بالتأكيد يتجسد في ذروته في هذه الأيام. وتفضلت بأن المسألة أصبحت بين حدين، بين أن أكون أو لا أكون، بين أن أكون أنا مع هذا الطرف أو هذا الطرف، ونحن الحمد لله مع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. اليوم سمحت السيد، هذه القراءة كيف لنا أن نصدرها إلى الآخر؟ كيف لنا أن نجعل الآخر يقرأ الغدير وفق القراءة الصحيحة، لا وفق ما يريده الجانب الذي نافق أو حاول أن يضلل قضية بيعة الغدير؟ سمحت السيد،
طبعا هناك أحاديث كثيرة، يعني أحاديث في الغدير حقيقة تحدثت عن يوم الغدير، وروى المسلمون في 80 طريقا، بل بعضهم يعني الشيخ الأمير رضوان الله عليه يقول أكثر من 80، يقول أحصيت 80، وأنا يعني متأكد أنه أكثر من 80 طريق. وهذا يعني إذا كان 50 طريق هو فوق المتواتر، فكيف بالثمانين؟ 80 متواتر لفظي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني لا يمكن أن يكون هناك أي شك أو إشكال. لذلك نجد أن هذه الصيغة أو هذا اللفظ اتفق عليه المسلمون جميعا. الكلام في هذا التحوير، التحليل، يعني هكذا حلل
تأويل النص
تأويل النبوي، النص حدث سياسي مثلا انتصار الموصل على أيدي الأبطال من القوات الأمنية والحشد الشعبي جزاهم الله خير الجزاء وسدد الله رميتهم إن شاء الله تعالى. هذا الحدث يأتي محلل سياسي ويقرأه قراءة بأنه مثلا هذا من جهد الحشد الشعبي والجيش والقوات الأمنية جهدا مباركا. يأتي الثاني يقول هذا الحدث لابد أن يكون هناك أجندات خارجية دخلت. يأتي الثالث يقول هناك اتفاق بين العدو وبين القوات الأمنية. يأتي الرابع يقول وهكذا. إذن قراءات وتحليلات مع أن الحدث واحد، الكل متفقون على أن الموصل تحررت لا ريب ولا شك. الكلام أن يوم الغدير قد حدث وأن النبي صلى الله عليه وآله وقف وأعلن وقال من كنت مولا فهذا علي مولا، يأتي هنا تأتي هنا الذائقة السياسية. كيف يكون مولا؟ المولى 24 معنى لغة في اللغة، المولى الناصر، المولى الجار، المولى المحب، المولى الصديق، المولى الخادم، المولى الغلام، المولى الناصر، المولى كل شيء، المولى السيد. إذن كيف نحلل بعد ذلك؟ نقرأ حديث الغدير. أنا من أتباع أهل البيت عليهم السلام أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة، لا أقول أنا من أتباع أهل البيت، أنا موضوعي أريد أن أقرأ حديث الغدير، أقرأه هكذا أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يوقف المسلمين يوقفهم في هذه الرمضاء في صيف قائض وعلى حرارة الشمس وعلى حرارة الرمال، وحتى يقول أبو ذر وقفنا وجعلنا أرديتنا تحت أرجلنا يعني من شدة الحر يعني لا نقوى، حتى رأيت بعض المسلمين يرفعون قدما ويضعون أخرى. لماذا؟ ما هو الاضطرار؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله صلى الله أن يوقف هذا الجمع في هذا الظرف الحار؟ ظرف مو مناسب أصلا، أبدا مو مناسب للاجتماع ولا مناسب للخطبة، لكنه هناك أهم لابد أن يعني يبلغ النبي صلى الله عليه وآله، لابد أن يصحح المسيرة القادمة التي ستنحرف بعد ذلك. لذلك أقول النبي صلى الله عليه وآله حينما قال أليستم أولى الناس بأنفسكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. أولى الناس لابد أن تكون ما بعدها من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذا أنا مولاكم، أنا أولى الناس بأنفسكم أو أولى الناس بكم، فهذا علي أيضا أولى الناس بكم، يعني ولايتي ولايته، إمامتي إمامته، منصبي منصبه. إذن لا فرق في ذلك، ولا يمكن أن أقول مثلا النبي صلى الله عليه وآله قصد الولاية لنفسه وقصد الصداقة لعلي بن أبي طالب أو قصد النصر
أو الوصاية سمحت السيد لعياله أو الوصاية بأمور بيته
وهكذا. فأخذوا يأولون 24 معنى، 24 تحليل، 24 ذائقة، 24 اتجاه، كلها تتجه باتجاهات
وتتفرع
وهكذا. ولذلك تجد أن هذا الحديث استهدف أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله استهدافا هو هذا الحديث، حديث الغدير. لذلك استهدف استهداف عجيب، ولحد الآن يستهدف لكن يبقى صامد. العجيب أن هذا الحديث لم يعني يوما بعد يوم، كلما استهدف كلما قوي، لأنه شأن إلهي، الله سبحانه وتعالى أراده. لذلك نجد أن هذه التحليلات وهذه الذائقات وهذه التوجهات هي حقيقة كلها سياسية، وللأسف الشديد يعني أن البعض اتبعوا الحالة السياسية وأخذوا يحللون وأخذوا يقرؤون وأخذوا يتذوقون كما تتذوق السياسات السابقة.
نعم، سمحت السيد جزاكم الله خير الجزاء. وربما قبل الفاصل بمحور، سمحت السيد، هذه المواقف ومحطات التبليغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما كان في كل مناسبة يذكر علي بن أبي طالب، في كل مناسبة له قول في علي، في مآثر علي، في محبة علي، في قرب علي، كل هذا اجتمع في يوم الغدير. وبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هذه المكانة لعلي. كما تفضلت هناك من نافق وهناك من دخل في الطابور الخامس، كيف لهم وقد سمعوا الكلام بحق علي، كيف لهم وهم قد عرفوا مكانة علي عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفي الإسلام وسابقته ومواقفه سلام الله عليه؟
بالتأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك لديه مراحل تحضيرية، وهذه المراحل التحضيرية أنا أعتقد من خلال يعني بعض الاستقصاء، لا أقول كل الاستقصاء، بعض الاستقصاء الناقص، وجدته أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يبلغ لعلي في كل يوم، وهذا التحضير لخصه في ذلك اليوم في يوم الغدير، لأنه كان يتحدث مع شخص واحد، ومرة يتحدث مع مجموعة 5 نفرات، ومرة يتحدث مع 10 نفرات، ومرة يتحدث مع جمع يعني في صلاة الجماعة، ومرة يتحدث، لكنه في هذه المرة في يوم الغدير تحدث مع عالم إسلامي، مع أمة إسلامية كلها مجتمعة، الشاميون واليمنيون والعراقيون والمكيون والمدنيون وهكذا، كلهم اجتمعوا في هذه النقطة حتى يسمعوا تبليغ رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنا أعتقد حتى حجة الوداع النبي صلى الله عليه وآله لم يقصد الحج بقدر ما قصد هذه يعني هذه الملحمة الحاسمة، هذه الملحمة الحاسمة، ولا هو كان حج مرات ومرات،
كان بإمكانه سمحة السيد أن يبلغ بمكان آخر أو في كما تفضل في مجامع أخرى في مسجده في مكان آخر،
لكن لا يجتمع لديه هذا العدد. هذا العدد اجتماع مثالي، في ذلك اليوم كان لا يجتمع هكذا عدد، إذا اجتمع 100 150 200 300 500 أكثر من ذلك، يعني لا يمكن أن يجتمع في مسجد النبي صلى الله عليه وآله أكثر من هذا العدد، لكنه حينما يجتمع مع النبي صلى الله عليه وآله 130 أو 140 ألف مستمع، 140 ألف ناقل، 140 ألف راوي، لأن هؤلاء كلهم يروون، يعني 140 ألف تحملوا الرواية في ذلك اليوم، وهؤلاء بثوها، منهم من كتم لنفاقه، ومنهم من بلغ، ومنهم من دافع، ومنهم من حلل، ومنهم من شخص، ومنهم من لم يشخص. لذلك هذه ملحمة، وأنا أعتقد أن حجة الوداع كانت لأجل هذا اليوم وليس لغيره.
سمحت السيد، شكرا لكم حقيقة. سمحت السيد، الأخ أبو محمد من بغداد يسأل، هذه البيعة إلهية يعني جاء فيها اعتراف ويعني تيقين بأن هناك إمام وهناك ولاية، لكن هناك انقلاب على الأعقاب، يقول هل هؤلاء الذين انقلبوا على أعقابهم لهم دين؟ هل كانوا وفق ما جاء به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ورسالة الدين الأخيرة؟
طبعا هم أول من يعني بايع أمير المؤمنين عليه السلام في بيعة الغدير هم هؤلاء المقصودون الذين انقلبوا على أعقابهم، وحذرهم النبي صلى الله عليه وآله، بالتأكيد يعني دينهم ظاهرا أن لهم دين ولهم التزام هكذا في الظاهر، أما في الحقيقة ليس لهم دين قطعا، أن هؤلاء هم يعني قد بيتوا للنبي صلى الله عليه وآله، وبيتوا للإسلام، وبيتوا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام نوايا سيئة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وآله كشفهم وحذر منهم بأنهم سينقلبون على أعقابهم. وهذا الانقلاب على الأعقاب يعني لا يعني أنه مثلا ليس لهم دين أو ليس لهم رؤية معينة، بل هم يتظاهرون بالدين وبالقرب للنبي صلى الله عليه وآله، وأول من بايع هم هؤلاء، بايعوا عليا عليه السلام، لكن للأسف الشديد هذا الانقلاب هو الخروج عن حدود هذه الوصية، الوصية الإلهية، وصية الغدير، وصية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، واعتذروا بمعاذير شتى، بأن علي بن أبي طالب أصغرهم سنا، بأن علي بن أبي طالب قتل أبطال العرب، والعرب يعني وقريش لا تريد وجود علي ولا تريد قيادة علي، وهي يعني تحمل غيظا وحقدا وبغضا لعلي، ولذلك هم اجتهدوا في هذه التبريرات، يعني أخذوا يبررون باجتهاداتهم، لذلك أوقفوا هذه المسيرة وحاولوا أن يوقفوها، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى انقلابهم على ذلك اليوم، انقلابهم على العقاب على هذا اليوم، وليس على صلاتهم هم يصلون، وليس على صومهم هم يصومون أو زكاتهم هم يزكون، انقلبوا على الأعقاب أنهم غدروا فيها لهذا اليوم، لم يعني لم يلتزموا لهذا اليوم ولم يرعوا حق هذا اليوم، لذلك انقلبوا على أعقابهم كما أراد كما أشار النبي.
يعني هل هذا الانقلاب ألا يؤدي إلى ضياع ما عملوا وما أبدوا من صلاة من أعمال من حج من زكاة ما قدموا؟
بالتأكيد أن الولاية هي أساس كل شيء. يعني كنت أمثل بأن الحج ما نودي، أن الإسلام كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإسلام بني على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، وما نودي بشيء أفضل من الولاية، ما نودي، بمعنى أن هذه الأربعة الصلاة لا يمكن أن تقبل إلا بختم الولاية يختم، ولا يقبل الصوم إلا بختم الولاية، ولا يقبل الزكاة تقبل الزكاة إلا بختم الولاية، الولاية الولاية. لذلك الأئمة عليهم السلام أكدوا على أن هذه الولاية هي يعني الإقرار بصحة العمل، وإلا لم تكن هناك ولاية، لو صلى وصام وما وحج وإلى آخره، وحديث كثيرة في هذا لا ينفعه لا حج ولا زكاة ولا صوم، لأنه خرج كما أن يعني مثل الإمام الرضا عليه السلام في هذا المعنى، أن هؤلاء الذين رفضوا يوم الغدير هؤلاء كما رفض يعني إبليس السجود إلى آدم.
وهذا سؤال يوافق بعض ما جاء كما تفضلت. نعم من أسئلة.
يعني الشيطان حينما كان يعبد الله تعالى كانت الملائكة تأخذ منه بعض هذه العبادات، يعني يتمثلون، يعني يجعلونه قدوة، قدوة في الصلاة وفي التخشع والتبتل والخضوع، ولكن حينما وصل إلى هذا الاختبار اسجد لآدم، قال لا أسجد لآدم أسجد لك، يعني الولاية لولي الله، أقر لم يقر بولاية ولي الله تعالى، لذلك الله سبحانه وتعالى رفض كل سجوده وعبادته وطاعته خلال هذه السنين آلاف السنين. إبليس كان يعيش آلاف السنين هو عابد وساجد مع لله تعالى مع الملائكة، وهذا حال هؤلاء المخالفون الذين كما مثل الإمام الرضا عليه السلام الذين رفضوا أو لم يذعنوا ليوم الغدير حاله حال إبليس.
سمحت السيد، هذا يوافق سؤال الأخ حامد من بغداد في ارتباط عيد الغدير بلا واستكبار الشيطان على الولاية أو السجود لآدم سلام الله عليه كما تفضلت.
نعم كما هو نظر الإمام رضا عليه السلام لهذا المعنى، من أقر بولاية أمير من الإنسان في هذا اليوم كان كالملائكة، أقروا لله تعالى السجود، ويعني الله سبحانه وتعالى أمضى لهم عبادتهم وثوابهم وأجرهم، ومن بغى ومن يعني ابتعد عن هذا اليوم ولم يقر بهذا اليوم يعني حقية أمير المؤمنين عليه السلام كان حاله حال إبليس، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا غيرها تنفعه أبدا. ولذلك هذا التنظير هو تنظير الإمام الرضا عليه السلام في أحاديث مهمة.
أحسنتم سمعت السيد. سمعت السيد الأخ أحمد من بغداد يقول هذا العيد هو عيد الله الأكبر، أيضا هناك من يظهر من هنا وهناك وبادعاءات بأن الإمام سلام الله عليه كيف يقف أمام هذه القوى الآن التي هي مسيطرة على العالم بشتى أنواع الأسلحة، بحالة من السيطرة الاقتصادية العسكرية السياسية، كيف الإمام أن يقف ويجابه هذه القوى؟
يعني للأسف الشديد هؤلاء يقيسون الأمور على مقاساتهم المادية، يعني على تصوراتهم على حساباتهم المادية ليست على الحسابات الإلهية. نبي الله سليمان كان ينتقل من مكان إلى مكان، وكان يأمر الجن أن يفعلوا ما يريد، وكان يأمر كل ما خلق الله تعالى من الجن والإنس والحيوان وغيره سخر له. نبي الله سليمان نموذج مصغر لدولة الإمام المهدي عليه السلام، نبي الله سليمان نموذج مصغر للولاية التكوينية التي تكون لدى الإمام عجل الله فرجه الشريف، الإمام عليه السلام سيسيطر على العالم، سيسيطر على العالم من خلال إمكانياته التي يعني أودع الله تعالى لديه. لذلك لا يمكن أن يعني نقارن أو نتصور أن الإمام المهدي عليه السلام هو شخص عادي يعني يريد أن يحتل دولا بإمكانياته البسيطة وبقدرته البسيطة، لا أبدا، الأمر موكول إلى الله تعالى، ولا بد أن ينفذ هذه المهمة على يد الإمام المهدي عليه السلام، لا بد أن تنفذ، لا بد أن تنجح هذه الدولة، لا بد أن تنجح هذه الحركة على يد الإمام المهدي عليه السلام، لا بد إذن أن تتوفر كل الإمكانيات، وهذه الإمكانيات هي إمكانيات الفتح بفتح العالم. يعني مثلا القائد العسكري حينما يأمر جنوده بالحركة لفتح مثلا أو للهجوم على العدو أو لاحتلال منطقة ما، لا بد أن يكون هذا القائد مسؤولا أن يوفر كل الأجندات وكل الإمكانيات وكل الأدوات والآليات لهؤلاء الجنود حتى يعني ينجحوا في مهمتهم. الله سبحانه وتعالى يوفر كل شيء حتى تنجح هذه المهمة على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولا يمكن لنا أن نتعامل مع في قضية الإمام المهدي عليه السلام مع عقولنا مع حساباتنا المادية، وهذا خطأ كبير.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا السؤال من الأخ عباس من البصرة يقول كل الأحكام التي نزلت على الرسول وشرعت طبقت من قبل المسلمين إلا الولاية، ولاية مولانا الإمام سلام الله عليه، ووجهوها وجبهت بالرفض، وأغلب المسلمين إذا لم يكن كلهم قد حضروا هذا المشهد أو هذا الموقف في يوم الغدير.
نعم طبعا يعني الحضور هو ليس الأمر المهم في الإقرار، ممكن أن يكون من لم يحضر في يوم الغدير يقر للنبي صلى الله عليه وآله وللإمام أمير المؤمنين عليه السلام، نحن لم نحضر، نحن قرأنا وسمعنا وآمنا. أما من حضر ولم يقر كان معاندا، قطعا أنه كان معاندا. لذلك كما قلت أن الإمام الصادق عليه السلام يقول كل قضية تثبت بشاهدين إلا قضيتنا إلا حقنا، 140,000 لم يثبت هذا الحق أو لم يثبتوا هذا الحق، 140 شاهد 140,000 شاهد لم يثبتوا هذا الحق، أي مظلومية هم الأئمة عليهم السلام مروا بها. لذلك في أحاديث يعني عن الإمام الباقر عليه السلام أنه ما من عيد إلا وتجددت لنا أحزاننا أهل البيت، كل عيد تتجدد الأحزان. سئل ذات مرة لماذا يا ابن رسول الله، هذه أعياد الله هذه فيها فرح وفيها سرور، قال كل عيد تتجدد فيه أحزاننا لأننا نرى حقنا في غيرنا. هذه المشكلة، هذه المظلومية. لذلك هؤلاء يعني للأسف الشديد هؤلاء 140,000 بعضهم أخفوا، بل الأكثر أخفوا، بل الأكثر وجهوا، بل الأكثر لم يطمئنوا ولم يعتقدوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ. نعم
أحسنتم سمحت السيد. الأخ عبد العباس من الكوت في كلام وتعقبا على كلامكم سمحت السيد إشاراتكم لقضية الغدير يقول لو راجعنا دعاء النذبة أيضا نجد فيه برنامجا كاملا من بداية الرسالات النبوية وصولا إلى بيعة الغدير وصولا إلى دولة العدل الإلهي، وهذا منهاج إلهي ووفق قراءة المعصوم سلام الله عليه. يقول لكن هناك تقصير بقضية توصيل فكرة عيد الغدير أو الاحتفال والاحتفاء بيوم الغدير.
بالتأكيد أنا كما تفضل يعني الأخ عبد العباس مشكورا، أنا دعاء الندبة هو حقيقة برنامج، يعني برنامج أو قراءة للأسباب الموجبة لما يحدث ليوم الغدير أو لما يحدث من وقائع لأهل البيت عليهم السلام. أما يوم الغدير حقيقة يعني نحن صحيح يعني جزاهم الله خير جزاء الشيعة يحتفلون احتفالات خاصة في هذا اليوم، لكن أنا لا أعتقد أننا وصلنا إلى الحد الأدنى لما علينا من المسؤولية في تبليغ الآخر أو تبليغ العالم لهذا اليوم، اليوم الغدير. وإلا ما الذي تفسره في قول النبي صلى الله عليه وآله أفضل أيام أمتي يوم الغدير؟ أفضل أيام، لا العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا الجمعة ولا شهر رمضان ولا ليلة القدر ولا أبدا، كلها هذه ليست، لأن لا تصل إلى مستوى وإلى مكانة عيد الغدير أو يوم الغدير. نحن نهتم بيوم بعيد الفطر، نحن نهتم بعيد الأضحى، نحن نهتم بليلة القدر، نحن نهتم بالمناسبات الأخرى، ونتصور أنها هي التي تقربنا إلى الله تعالى أكثر، لكنه يوم الغدير هو الذي يقربنا إلى الله تعالى أكثر وأكثر. هذا هو سيد الأيام، حينما يصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأيام، سيد الأيام في الطاعة، سيد الأيام في الأجر، سيد الأيام في الثواب. لذلك نحن غافلون عن حقيقة هذا اليوم، ولازلنا في الحد، بل أقل من الحد الأدنى في تعاملنا مع عيد الغدير ومع هذه المناسبة المباركة.
أحسنتم سمعت السيد. أيضا بعض الأسئلة فيها مضمون متشابه واحد، أم عباس من كربلاء، وأيضا الأخ صلاح من البصرة، والكلام حول أحداث العالم وارتباطها بالظهور ودور العراق في هذه الأحداث، دور السفياني الخراساني اليماني، كيف القراءة بهذه الأحداث ودور العراق فيها؟
طبعا لكل بلد هناك مهمة، كما قسمت الروايات، والأخ أيضا ملتفت إلى أن الشام لديهم دور، مسألة السفياني، لإيران مثلا الخراساني، ولليمن اليماني. لكن ما هو دور العراق؟ دور العراق هو محط رحال الإمام المهدي
سلام الله عليه.
دور العراق هو الهدف للإمام المهدي عليه السلام. العراق هو الهدف الأسمى للإمام المهدي عليه السلام. يصل الإمام المهدي إلى العراق، وهؤلاء كلهم يحاولون أن يصلوا إلى العراق. هم السفياني حركات متناحرة للوصول إلى العراق، أحدهم يريد أن يقطع الطريق على الآخر. الإمام المهدي عليه السلام هدفه هو العراق، هدفه هو الكوفة، أن يؤسس دولته، عاصمته الكوفة. لذلك لا بد أن يكون للعراق شأن، لا بد أن يكون للعراق حقيقة، أو للكوفة شأن من الشأن، لا يمكن أن نحرزها نحن. ولذلك تجد أن السهام الأعداء متوجهة إلى الطعن بالكوفة، إلى الطعن بالعراق، إلى اليوم المؤامرات على العراق أكثر وأكثر تزداد يوما بعد يوم. وكثير من المحللين يربطون هذه التكالب على العراق دون غيره. كثير من الدول الآن، كثير من الدول ولديها كثير من الخيرات، لعله أكثر من خيرات العراق، لكنهم لم يتكالبوا عليها، لم يطمعوا بها، إنما الآن تكالبهم على العراق، لأن للعراق شأن مهدوي، وهذا الشأن المهدوي هو حضور الإمام المهدي عليه السلام وحط رحاله في الكوفة واتخاذ الكوفة عاصمة، بل العراق عاصمة له إن شاء الله تعالى للعالم كله
بإذن الله. أحسنتم سمعت السيد. الأخ عبد الأمير من كربلاء، لم يكن الاتصال واضح، لكن ربما بهذا المعنى سمعت السيد، في رواية انتصار الأتراك ووصولهم إلى العراق، أو ربما أيضا الأكراد، أنا حقيقة لم يكن الاتصال واضح سمعت السيد، فإذا كان هناك إشارات إلى الأتراك أو الأكراد في مضمون روايات أهل البيت والقضية المهدوية سمعت السيد.
طبعا الأتراك دور مهم حقيقة في القضية المهدوية، والأتراك ودورهم أن تكون هناك لديهم معارضة للسفياني. هذه المعارضة قطعا أنها ستعرقل حركة السفياني، وستحدث بعد ذلك صراع بينهم وبين السفياني، وهذا هو معركة قرقيسة التي تشير إليها الروايات. أما بالنسبة إلى الأكراد، فأيضا هناك أحاديث في هذا الشأن، في وقتها يأتي إن شاء الله.
إن شاء الله. سمعت السيد. الأخ علي من بغداد في مسألة معركة قرقيسي أيضا، وطول هذه المعركة وفق بعض الكتب لبعض المشايخ منهم الشيخ الكوران جزاه الله خير الجزاء فيما يكتب عن القضية المهدوية، أيضا يوافق هذا السؤال مسألة الأخ سمير من البصرة في ظهور السفياني وأحداث داعش، هل هذه تؤدي إلى معركة قرقيس يا سمحت السيد؟
طبعا بالتأكيد أن ظهور داعش يعني حينما يريد أن يتوجه للعراق يقطع الطريق عليه الأتراك، وإذا قطعوا الطريق عليه بالتأكيد ستكون هناك تجاذبات وانزاعات بين السفياني وبين جيش الأتراك وبين جيوش أخرى مختلفة أيضا، وهذه ستحدث صراعا مهما حقيقة للوصول إلى كنز كما تشير الروايات، كنز من الذهب أو كنز من الذهب، وستكون يعني اللقاء أو سيكون هناك يعني الملتقى بين هذه الأطراف المتناحرة فيما بينها في قرقيسية في الجانب السوري، وهذه معركة حاسمة تكون، وأهمها المعارك والتي ستضعف السفياني وتنهي وجوده حقيقة وتدخله إلى العراق منكسرا ضعيفا إن شاء الله.
ولا دور لشيعة أهل البيت فيها
أبدا، لا لا، يعني شيعة أهل البيت في منأى وفي يعني بعيدين عن هذا الصراع، هم يتفرجون على هذه، يعني كلهم هؤلاء أعداء أهل البيت عليهم السلام، يعني ينشغلون الله سبحانه وتعالى يشغلهم بهذه المعركة، وأحدهم يقتل الآخر وأحدهم يضعف الآخر.
أحسنتم. سمعت السيد، السؤال الأخير من الأخ أبو محمد من البصرة، يقول هناك في البصرة خطوة للإمام سلام الله عليه، يقول هل لها دليل هذه الخطوة في آثار أهل البيت؟ هل هناك مضمون روائي يشير إلى أنها ترتبط بالإمام سلام الله عليه؟
طبعا مقامات الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مقامات موزعة في العراق، وأنا لا يعني لا أستبعد صحة هذه المقامات، لأن الإمام المهدي عليه السلام له حضور في العراق، له حضور في مشهد الإمام الحسين عليه السلام، في مشاهد الأئمة عليه السلام، ممكن أنه مر في هذه المنطقة ومثلا التقى به أحد المؤمنين وشخص مكان لقاء أو صلاة أو إقامته، ولذلك يجعل المؤمنون هناك يعني مقاما يتبركون بهذا الوجود المبارك. طبعا هذا المقام أو هذه المقامات، المقام في البصرة وغيره، إذا كان قد يعني تداولته أيدي الأجيال من جيل إلى جيل، فهذا إن شاء الله يحكم بصحته والإطمئنان إليه إن شاء الله تعالى إن شاء الله.
سمحت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، نتقدم لك بالشكر الجزيل وجزاكم الله خير الجزاء، حياكم الله.
شكرا لكم،
حياكم الله. وأيضا أشكر لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن نكون وإياكم من المبايعين لمولانا أمير المؤمنين في كل يوم بل في كل لحظة، وننتظر الدولة العالمية بقيادة مولانا القائم سلام الله عليه. نلتقي معكم في الأسبوع القادم، والمهدي وعد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.